بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للقاء 34 والذي يعقد في شهر ذي القعدة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه ومتع بعمره على طاعته. وقد سبق الكلام عن الحج وبعض أحكامه، فنترككم مع فضيلة الشيخ ليتمم لنا ذلك اللقاء، جزاه الله عنا خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء يعتبر جزءا من لقاء، لأنه متمم للقاء السابق، وهو 34 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر في هذا المسجد الجامع الكبير في حنيفة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات وغيرها من لقاءات إخواننا العلماء في كل بلاد لقاءات نافعة ينفع الله بها عباده، لأنه لا شك أن العلماء هم الهداة الذين يهدون بأمر الله عز وجل إذا وفقهم الله تعالى للأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الليلة فإننا سنجعلها كلاما على الأرثية على وجه يسير، ثم أسئلة. الأرثية مشروعة في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، والحكم موجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة، كما في لقوله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فقال الله زوجناكها، وهذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فدل ذلك على أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت له وللأمة. ولهذا لما أراد الله تعالى أن يبين أن هذا الحكم خاص بالرسول قال: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يشمل الأمة. وقال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وأما السنة فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يذبح ضحاياه في مصلى العيد إظهارا لهذه الشعيرة، وكان الناس يفعلون هذا، لكن لما طال الزمن وتغيرت الأحوال صار الناس يذبحون ضحاياهم في بيوتهم. والأرحنة في الأصل عن الرجل وأهل بيته، هذا الأصل تكون عن الرجل وأهل بيته سواء صغارا كانوا أم كبارا، ذكورا كانوا أم إناثا، فينبغي لقيم البيت أن يضحي عنه وعن أهل بيته. ولكن لا تقبل الأرحية ولا تكون أضحية شرعية إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى بغيرها ولو كان أغلى منها فإنها لا تكون أضحية. لو ضحى الإنسان بفرس لم تقبل منه على أنها أضحية لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولو ضحى بنعامة لم تقبل منه على أنها أضحية لأن الأضحية لا بد أن تكون من إيش؟ من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، وهي في الإبل 5 سنوات وفي البقر 2 سنين وفي المعز 1 سنة وفي الضأن 1/2 سنة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن هناك عيوبا تمنع إجزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة الأنعام، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قيل له يا رسول الله ماذا يتقى من الضحايا؟ قال 4 أو قال 4 العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي أي التي لا مخ فيها. هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. عدنا العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها 2 المريضة نعم ذكرناها العجفة التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ تمام اسرع بين المريضة مو في المريضة لا تجزي لا بد يكون بين مرض يعني ظهر عليها أعراض المرض من الحمى وعدم الأكل وما أشبه ذلك، ومن المرض الجرب فالجرباء لا تجزي لأن الجرب مفسد للحم. فإذا كانت البهيمة مرض لكنه ليس ببين، ولنفرض أنه بعد أن ذبحناها وجدنا فيها طالوعا، والطلوع معروف سور معروف الطلوع نعم عبارة عن غدة فاسدة تكون في داخل اللحم وقد تكون خارج اللحم، فالتي داخل اللحم لا يعلم عنها. فإذا ذبح الإنسان على أنها أضحية فإنها تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المريضة إيش البين مرض. العرجة لا بد أن يكون ضلعها بينا، فأما إذا كان تهمز همز يسير ولكنها تمشي مع البهاء فإنها تجزي. والثالثة العورة البين عورة، العورة إذا لم يكن عورها بينا فهي مثبئة كما لو كانت لا تبصر بعينها ولكن من رآها يظن أنها تبصر فهذه تجزي. لكن إذا كان عورها بينا بأن تكون عينها انخسفت أو نتأت وبرزت فإنها لا تجزي. والرابعة الهزيلة التي ليس فيها مخ لا تجزي. طيب إذا كانت أذنها مقطوعة وليس فيها مرض تجزي؟ نعم تجزي لأن ما تدخل في الأربع. إذا كان قرنها مكسورا ولكن ليس فيها مرض تجزي؟ نعم تجزي. إذا كان ذيلها مقطوعا ولكن ليس فيها مرض تجزي. إلا في الضأن فإن العلماء قالوا إن الضأن التي قطعت أليتها لا تجزي لأن الألية كبيرة مقصودة، بخلاف ذيل البقرة وذيل البعير وذيل المعز فإن ذلك لا يضر. لكن اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل فهي أفضل لا شك. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيه شرط الرابع، شرط الرابع لا يتعلق بالأضحية نفسها، وهو أن تكون في الوقت المحدد شرعا. رابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا. الشروط التي سبقت ثلاثة: أن تكون من بهيمة العام، والثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإزاء، والرابع أن تكون في الوقت أي في وقت الأضحية. فمن ذبح قبل وقت الأضحية فلا أضحية له، ومن ذبح بعد انتهاء المدة فلا أضحية له. وما هي المدة؟ المدة من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، من صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. كم تكون الأيام؟ أربعة أيام. من ذبح قبل الصلاة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاته شاة لحم. ومن ذبح بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر فشاته شاة لحم، إلا أن تهرب الأضحية وتضيق ثم يجدها بعد أن يفوت الوقت فهنا يذبحها قضاء. إذا كان عينها قال هذه أضحية ثم هربت ضاعت دورها ما وجدها إلا في اليوم الرابع عشر يقول اذبح، لأن تأخيرها هنا بعذر، كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضيها. هذا الكلام عن الأضحية. فإن قال قائل إذا كان الإنسان ليس عنده مال هل يسن أن يستقرض ليضحي، أو يشتري بالدينة، يشتري مثلا شاة بدينة ليضحي؟ نقول إذا كان واثقا من نفسه أنه سوف يوفي بحيث يكون موظفا وجاء وقت الأضحية وليس عنده مال، لكن يعرف أنه في آخر الشهر يستلم الراتب، فهنا لا بأس أن يستقرض أو يشتري شاة مؤجل بثمن مؤجل ويضحي. وأما إذا كان ليس كذلك فلا يستدين، لأنه إذا استدان شغل ذمته بما لم يكلفه الله به. واعلم أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، لا حاجة إلى أن كل واحد يضحي، بل الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. وأن البعير والبقرة تجزئ عن سبع شياة، فلو اشترك سبعة بيوت في ناقة وذبحوها على أن أضحية وكل واحد منهم يضحي عنه وعن أهل بيته بالسبع فهذا جائز، لأن السبع عن شاة. وكذلك لو كان بقرة فإنها تجزي عن سبعة، يضحي لو اجتمع سبعة بيوت واشتروا بقرة وذبحوها على أنها أضحية كل واحد يضحي عنه وعن بيته كفى ذلك. وليعلم أن من أراد أن يضحي فدخل العشر، عشر ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. البشرة هي الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلى متى؟ إلى أن يضحي. فإذا كان لا يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثاني من أيام العيد قلنا انتظر حتى تضحي، لم يحصل له أن يضحي إلا في اليوم الثالث قلنا انتظر حتى تضحي. وهذا في حق من يضحي، أما من يضحى عنه فليس ممنوعا من ذلك، وعلى هذا فالرجل الذي ضحي عنه وعن بيته يكون حكم المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة خاصا بمن؟ بالرجل وحده، أما أهل بيته فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أن يضحي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم يمنع أهل بيته من أخذ من شعورهم وأطفالهم وأبشارهم. وأما قول بعض الفقهاء يحرمهم الله يحرم على من يضحي أو يضحي عنه فهو قول ضعيف، والصواب أنه خاص بمن يضحي فقط. والله المغفر. الآن إلى الأسئلة، بقية الأسئلة الماضية وأسئلة الجديدة لهذه الليلة، نسأل الله أن يوفقنا للصواب.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن لسنا من أهل هذه البلاد المعطاء، أسأل الله أن يديم عليها الخير وأن يحفظ علماءها وولاة أمورها. السؤال هو: يا فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم أن أهلنا في أشد الحاجة للأضاحي والاستفادة من لحومها وجلودها، والغالب عليهم هو الفقر، فهل لنا أن نرسل ثمن الأضاحي إليهم ونوكل من ينوب عنا، مع العلم أن المقصود منها إظهار هذه الشعيرة، فهل يجوز لنا فعل ذلك؟
أي نعم، إذا كان إنسان في بلد وأهله في بلد آخر فلا حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله حتى يسر أهله في الأضحية ويتمتعوا بها، لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي يأكل الأضحية؟ وربما لا يعرف أحد يتصدق عليه. فلذلك نرى أن من له أهل فليبعث قيمة الأضحية إلى أهله ويضحوا هناك. نعم.
إذا كان الطالع ظاهر لكنه صغير، إذا كان الطالع ظاهر،
إذا
الطالع
نعم
ظاهر لكنه صغير، فهل يجزئ؟ كذلك إذا كان الكبش قد انكسر طرف قرنه ولم يظهر هذا الكسر، حيث أنه في الظأن لا يظهر لصغرها، فهل يجزئ؟
الطالع إذا كان ظاهرا فإنه يسأل أهل الخبرة هل هذا من الأمراض الخطيرة؟ إن قالوا نعم فهو مرض ظاهر لا يضحى بالشاة التي طلع فيها، وإن قالوا ليس خطيرا والشاة ليس فيها خلاف من جهة الصحة والنشاط والأكل فإنه يضحى فيها، إلا إذا قرر البياطرة أن أكل لحمها ضرر فهنا لا يضحى فيها.
يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ أن أفضل الأنساك التمتع، وقلت إن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة، فكيف يكون التمتع والعمرة لا تشرع لهم؟
ذهب أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أن أهل مكة لا متعة لهم، وإنما المتعة للقادم إلى مكة حتى لو كان من أهل مكة. وعلى هذا فإذا كان الرجل من أهل مكة وهو يعمل في الرياض وقدم من الرياض إلى مكة فله أن يأخذ عمرة من الميقات ويكون متمتعا، لكنه لا هدي عليه لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إلا إذا انتقل من مكة إلى البلد الآخر واستوطنه، فإنه إذا رجع محكم من العمرة يجب عليه هدي التمتع. لكن أهل مكة يمكن أن يقرنوا بين الحج والعمرة، بمعنى أن الإنسان يحرم من مكانه من بيته في الحج والعمرة جميعا ويكون قارنا، والقارن عليه هدي التمتع. نعم.
يقول: امرأة كبيرة في السن، كان من عادتها أن تصوم 10 ذي الحجة، لكنها في هذا العام أتاها من قال لها: لا يشرع لك صيام العشر لأنه ليس من السنة صيام العشر كلها، وإنما صومي كالأشهر الأخرى فقط أيام البيض ويوم عرفة. وهي الآن تسأل عن ذلك، تريد منك يا فضيلة الشيخ بيان أمرها بالتفصيل.
بيان أمرها بالتفصيل أن تصوم العشر ما دامت قادرة ولا يشق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولنسأل: هل الصيام من الأعمال الصالحة؟ الجواب: نعم لا شك، ولهذا جعله الله من أركان الإسلام، فالصيام بلا شك من الأعمال الصالحة، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وإذا كان كذلك فإن الصوم مشروع، ومن زعم أنه لا أنها لا تصام فليأتي بدليل على إخراج الصوم من هذا العموم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها فهذه قضية عين، ربما كان لا يصوم لأنه يشتغل بما هو أنفع وأهم، لكن عندنا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، على أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها. وقدم الإمام أحمد هذا، أعني أنه لا يدع صيامها، على رواية النفي، وقال إن المثبت مقدم على النافي، لكن على فرض أنه ليس هناك ما يدل على أنه يصوم فإنه داخل في عموم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أما صيام البيض فإنها لا يمكن في شهر ذي الحجة في اليوم الثالث عشر، لأن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق التي يحرم صومه.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت في اللقاء السابق أن الذي يريد الحج أو العمرة عن طريق الجو وتكون ملابس إحرامه في العفش، لأنه يجعل ثوبه إزارا ويلتف به. هذا قول. يقول: يا فضيلة الشيخ، لو أنه لبس ملابس الإحرام من منزله وعندما يحاذي الميقات يلبي بالحج أو العمرة، هل هناك حرج وهل هذا هو الأفضل؟
ليس هناك حرج أن يلبس الإنسان ثياب الإحرام من بيته إذا كان يريد السفر بالطائرة، ثم إذا قارب الميقات أحرم، وليس في ذلك بأس. لا يقال إن هذا الرجل أحرم قبل الميقات لأنه لم يحرم، فليس الإحرام لبس الرداء والإزار، الإحرام هو عقد النية، وهذا لم يعقد نيته. لكن بعض الناس لا يحبنا أن يكون لابس لثياب الإحرام في المطار وأمام الناس، ويلبس ذلك في داخل الطائرة.
يقول: هل المرأة إذا قدمت المدينة حاجة أو معتمرة لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ضرورة، إذ أن الإنسان إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المشرق أو المغرب فإن سلامه يبلغ، فليس هناك ضرورة إلى أن تقف على قبر لتسلم عليه. ثم إن كثيرا من العلماء يقول إنها إذا زارت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت في اللعنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا تزر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن تسلم عليه وهي في نفس المسجد النبوي أو في بيتها أو في أي مكان.
يقول فضيلة الشيخ: ورد في كلامك وفقك الله في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل، مع أن الثنية من الضأن أفضل لحما وأقل ثمنا عند الناس من التي أكبر منها، فأيهما أفضل؟
الأفضل ما كانت أكثر لحما وأنفع للفقراء، وإن كان بعض العلماء يقول ما كان أكثر ثمنا، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا دار الأمر بين أن تكون أكثر ثمنا أو أكثر لحما وأنفع، فمن العلماء من يرجح ما كانت أكثر ثمنا، لأن كون الإنسان يبذل المال الأكثر في مرضات الله هذه درجة عالية. ومنهم من يقول ما دام القصد نفع الفقراء ونفع الأهل والأكل فإن الأفضل ما كان أكثر لحما. فكل من العلماء نظر إلى 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 ناحية، ولكن الذي يظهر أن الأفضل ما كان أنفع للفقراء وأكثر للحم ليكثر لتكثر الهدية والصدقة والأكل. اللهم إلا أن يمتاز الأقل بفضل آخر أو بميزة أخرى، مثل أن يكون أطيب لحما وأشهى للناس، ويكون الناس مثلا في زمن رفاهية لا يأكلون من اللحوم إلا ما كان فضا طريا، فهنا يرجع. نعم.
هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجه في أضحية واحدة، من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإمساك؟
الأفضل أن لا يزيد الإنسان على شاة واحدة عنه وعن الذبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي الشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا لعبادة الله وتعظيمه. أما كونه ضحى بكبشين فالثاني ليس عن أهل وأهل بيته، ولكنه ليس عن نفسه وأهل بيته، ولكنه عن أمته. وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده، لأن البلاد ما تخلو من أناس محتاجين.
يقول وعلى أيهما يكون الإمساك إذا اشترك الرجل؟
وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكا في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، تكون الشاة البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدا. الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول اللهم هذا عني وعن زوجي عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا أفضل.
يقول عندي عمال يريدون فريضة الحج، هل أسمح لهم وهل هم في ذمتي مع العلم بأنهم لا يشهدون صلاة الفجر؟
أقول إذا أذنت لهم في الحج فجزاك الله خير وأبشر بالخلف العاجل، أن ما تفقده من الأعمال في زمان حجهم سيعوضك الله إن شاء الله تعالى خيرا منه. وأما كونهم لا يصلون صلاة الفجر فانصحهم وهددهم بأنهم إذا لم يحافظوا على الصلوات ترجعهم إلى بلادهم، وهو حق أن ترجع من لا يقيم الصلاة إلى بلده، لا خير في إنسان لا يصلي. ولكن وأما الإذن لهم بالحج فهذا يعتبر معروفا منك، ونرجو الله لك الإتابة.
يقول فضيلة الشيخ كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج، وهل هذا مشروع؟
الحاج لا يضحي وإنما يهدي هديا، ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى. ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به الوجه ويضحون بها، ويكون هو يهدي وهم يضحون، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي.
يقول فضيلة الشيخ: كيف تكون صفة الإحرام بالحج أو العمرة؟ هل يحرم الإنسان وهو في المسجد أم وهو على السيارة؟ وما حكم رفع اليدين واستقبال القبلة عند قولك لبيك اللهم حجا؟
اختلف العلماء رحمهم الله من أين يبتدئ الإحرام، فقال بعضهم من حين أن يصلي في المسجد يعقد النية، وقال بعضهم إذا ركب السيارة، وقال بعضهم إذا كان محرما من ذي الحليفة إذا على البيداء، والأقرب أنه يلبي إذا ركب السيارة يلبي. ولا يشرع له عند التلبية أن يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: ثلاثة رجال كل واحد اشترى له هدي، فقالوا: شاة نهديها، وشاة نتصدق بها، وشاة نأكلها، فبهذا نكون قد أكلنا الثلث وتصدقنا بالثلث وأهدينا الثلث، فما رأيك في هذا؟
رأيي أن هذا غلط، لأن الثلث لا بد أن يكون مشاعا، ولا بد أن يتصدق الإنسان بشيء مما أهداه. وفي هذا المثال الذي ذكره السائل، الشاة الثالثة إيش؟ ما أهدي منها شيء ولا تصدق منها بشيء، أكلت كلها، والطريق السليم أن تأخذ من هذه الشاة قليلا ومن هذه قليلا ومن هذه قليلا ثم تأكل. نعم.
يقول: ثلاثة إخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟
إذا كان طعامهم واحد وأكلهم واحدة فإن الواحدة تكفيه، يضحي الأكبر عنه وعمن في البيت. وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص، يعني مطبخ خاص به، فهنا كل واحد منهم يضحي، لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه.
يقول: أريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من أيام الحج بدون أن أحرم، فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت مفردا، فهل يصح فعلي هذا بالإحرام مفردا، ومن أين أحرم؟
نعم. الواجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل النجم من قرن. وفي لفظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر. فلا يحل الإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الإحرام ويريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له: ارجع واحرم من الميقات. فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
يقول: هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جمل ولكنها ليس في أضحية إنما في عقيقة قياسا على الأضحية؟
لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في العقائق أنها شاة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فلا بد من نفس كاملة. ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل واحد منهم أتى بنفس كاملة، إنما أتى ببعض نفسه. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجزئ في العقيقة اشتراك في بعير أو بقرة، بل قال: إن الشاة في باب العقيقة أفضل من البعير، فلو جاء الإنسان وقال أنا أحب أن أعق عن ولدي في بكر صغيرة، هل هذا أفضل أو أن أضحي أو أن أعق بشاة؟ قلنا بالشاة أفضل، لأن هذا هو الذي ورد في السنة، ودع البكرة الصغيرة لك في الأكل، أما العقيقة فاذبحها من الغنم كما جاء في الحديث. نعم.
يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في اللقاء السابق أنه يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى ما قبل سفر الحج حتى لو كان سيسافر في نهاية ذي الحجة. السؤال: لو أجل الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره إلى بلاده، فهل يغني هذا الطواف عن طواف الوداع؟ وهل يجوز للحاج أن يطوف طواف الإفاضة والوداع في نفس اليوم؟
ذكرنا هذا فيما سبق على وجه التفصيل، وقلنا يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى سفره، فإذا طافه عند سفره كفاه عن طواف الوداع، إلا إذا تأخر سفره إلى ما بعد شهر ذي الحجة، فهنا يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة. وذكرنا أيضا أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى سفره فطافه بنية الإفاضة فقط أجزأه عن طواف الوداع، وإن طافه بنية الوداع فقط لم يجزه عن طواف الإفاضة، وإن طافه عنهما جميعا أجزأه عنهما جميعا. ولهذا يجب أن ننتبه وأن لا ننسى إذا أخرنا طواف الإفاضة إلى السفر أن لا ننسى طواف الإفاضة، لأن كثير من الناس ربما إذا أخره إلى السفر وطاف عند السفر لا ينوي إلا طواف الوداع، وهذا على خطر، لذلك يجب أن تنتبه لهذه المسألة.
يقول: سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن يا فضيلة الشيخ ما الحل فيما مضى؟ فإنا قد حجزنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى؟ هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
لأن إننا لم نحذر من إعطاء الهدي، لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، إذ أن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطي هذه الشركات، وإما أن يذبحه ويدعه في الأرض لا ينتفع به لا هو ولا غيره. أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديا ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة، يمكن أن يوكلوهم ويقول اذبحوا لنا الهدي وحينئذ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك، فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه. لكن الذي أنا أرى أنه خطأ عظيم هو أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة، ولم ينقل عنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل وقيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون.
يقول فضيلة الشيخ: رجل أراد أن يضحي ومن المعلوم أنها في الأيام العشر، وقد أخذ من شعر لحيته وهو من الحالقين للحيته وهو عالم بعدم جوازه، فما حكم ذلك؟ هل أضحيته صحيحة؟ وهل من نصيحة لإخواننا الذين يرتكبون هذه المعصية؟
نصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل سواء أرادوا الأضحية أو لا، أن يتقوا الله وأن يمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خالف المجوس، خالف المشركين، وفر اللحاء، وحف الشوارب. وليعلموا أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقها من هدي المشركين. ولو سألنا أي مؤمن بالله ورسوله أتقدم هدي المشركين على هدي سيد المرسلين؟ لقال لا، إذا كان يقول لا فلماذا لا يكون عنده عزيمة ويتق الله؟ ولهذا كان من المؤسف جدا أنك ترى بعض الناس حريصا على صلاة الجماعة، يصوم إما أيام البيض أو يوما بعد يوم، ويتصدق، وصاحب خير وخلق حسن، ومع ذلك ابتلي بهذه المسألة أي بحلق اللحية، فصار حلق لحيته قدم في أخلاقه وفي دينه أيضا. فالواجب تقوى الله عز وجل، ولعل امتناعه من حلق لحيته في العشر الأولى من الأضحية يكون سببا في امتناعه من ذلك دائم الدهر، لأنه يعينه، إذ أن بقاء اللحية عشرة أيام لا تحلق سوف يكون لها أثر وتبين وتظهر، وحينئذ يسهل عليه أن يعفيها وأن لا يحلقها. لكن أقبح من ذلك أن بعض الناس يقول لا أضحي لأني لو نويت الأضحية امتنعت من حلق اللحية، أعوذ بالله، يترك الخير من أجل فعل الشر، وهذا غلط عظيم. نحن نقول ضح ولو عصيت الله بحلق اللحية، الأضحية شيء وحلق اللحية شيء آخر. وكذلك ما يظن بعض النساء أن المرأة إذا كدت رأسها في أيام العشر فلا أضحية لها، هذا أيضا غلط، ما صحيح. المرأة إذا كانت تريد أن تضحي فلها أن تكد شعرها لكن برفق، وإذا سقط منه شيء بغير اختيار فلا شيء عليه. وإن كانت تخشى أنه لا يمكن كده إلا بسقوط شعر فلا تكده، ولكن تغسله بالماء وتعصره وتنظفه. نعم.
هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كون الحج حج الجمعة؟
لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة، لكن العلماء يقولون إن مصادفته ليوم الجمعة فيها خير. أولا لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة. وثانيا أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فيكون ذلك أقرب للإجابة. وثالثا أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير. وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة تعادل 70 حجة فهذا غير صحيح. نعم.
رجل توفيت زوجته ولم تحج، مع أن زوجها الآن قادر على الحج ويريد دفع قيمة الحج لمن يقوم بأداء الحج عنها، فهل يؤجر على ذلك؟ وهل الأفضل أن يقوم بالحج هو بنفسه عنها أم يوكل؟
الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من أجل أن يأتي بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحبه، ولكن إذا كان لا يرغب ذلك ووكل من يحج عنها فهو على خير، فقد أحسن إليها. وليس بغريب أن يحسن الإنسان إلى زوجته التي كانت قرينته في الحياة وشريكته في الأولاد، أما الوجوب فلا يجب عليه.
يقول السائل أمي كانت لا تصلي لمدة 40 سنة والآن تريد أن تصلي وتحج، فهل يشترط عليها أن تشهد الشهادتين لأن تارك الصلاة قد كفر؟
صلاتها توبة، يعني هي إذا صلت فقد تابت وصارت مسلمة، فنسأل الله تعالى أن يثبتها على ما تريد وأن يعينها على ذلك، وهي إذا تابت إلى الله وأنابت إليه وقامت بالصلاة والزكاة والصيام والحج كفر الله عنها، لقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأبشرها إذا صدقت في توبتها مع الله أنها على خير، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
يقول: أشكل علينا يا فضيلة الشيخ وقت التكبير المقيد متى يبدأ، فنرجو من فضيلتكم التنبيه على السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وهل هو للمقيم والحاج سواء؟
من المعلوم أن الله عز وجل أمر بذكره في كل وقت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون: من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. وأما ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
يقول: يشكل علي يا فضيلة الشيخ النطق بالنية إذا قال الحاج لبيك عمرة مثلا، أو قول المضحي هذه عن فلان، أي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح، فأرجو رفع الإشكال.
لا إشكال في ذلك، لأن قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبي، فهو لم يقل: اللهم إني أريد أن أضحي، كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه فقط، وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها وذبحها فقد نوى. وكذلك يقال في النسك: لبيك حجا لبيك عمرة، ليس هذا من باب ابتداء النية، لأن الناس قد نوى من قبل، ولهذا لا يشرع أن تقول: اللهم إني أريد العمرة اللهم إني أريد الحج، لا، انو بقلبك ولب بلسانك. وأما التكلم بالنية في غير الحج والعمرة والأضحية فهذا أمر معلوم أنه ليس بمشروع، فلا يسن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني أريد أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أتوضأ، أو بالصلاة: اللهم إني أريد أن أصلي، اللهم إني نويت أن أصلي، كل هذا غير مشروع. وخير هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا كانت المرأة قصيرة الشعر بحيث أن شعرها كشعر الرجل لا يمكنها أن تضفره ضفائر،
نعم،
فماذا عليها؟
هذا المرأة إذا لم يكن لها ضفائر فإنها تأخذ من أطراف الشعر بقدر أنملة، والأنملة هي فصلة الإصبع.
يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ أليس هذا هو صريح في أن النحر يكون قبل الحلق؟ وإلا فما معنى الآية؟
قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا تحلقوا الرأس إلا إذا ذبحتوا، هذا معنى الآية. لكن جاءت السنة بأنه لا حرج أن يحلق قبل النحر، وما دامت السنة جاءت بذلك فيكون هذا تخفيف من الله عز وجل. أو يقال حتى يبلغ الهدي محلة، أي وقت حلوله، لا أن المراد أن يذبحه فعلا، وحينئذ لا منافاة بين الحديث وبين الآية. فلنا في ذلك توجيها: التوجيه الأول أن يقول إن معنى قول حتى يبلغ الهدي محلة ليس هو أن يذبح الهدي، بل أن يأتي وقت الذبح. والثاني أن يقال إنه حتى يبلغ المحلة، أي حتى يذبح، لكن السنة جاءت بجواز تقديم النحر على الحلق، بجواز تقديم الحلق على النحر.
يقول: كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية، وماذا يصنع بالنسبة للأخذ من شعره وأظفاره؟
ذكرنا أن الحاج لا يضحى، لكن من له أهل فإنه يجعل عندهم القيمة يضحون عنهم، وأما هو فله الهدي. وإذا قدر أنه قال لأهله: ضحوا عني وعنكم، والفلوس منه هو، فهو المضحي حقيقه، ولكن لا حرج ان ياخذ من شعره اذا تحلل من العمره، لان الانسان المتمتع اذا قدم مكه وطاف وسعى فانه يقصر، وهذا التقصير لا يضر لانه نسك. والذي ورد به النهي انما هو الاخذ بغير النسك.
يقول: حاضت المرأة في أثناء الطواف، فماذا تفعل؟
إذا حاضت في أثناء الطواف، إن كان الطواف طواف الوداع خرجت ولا شيء عليه، وإن كان طواف الإفاضة خرجت ثم أعادت الطواف إذا طهرت.